يعني أيضا لم يسع الوقت لأن نقرأ الكتاب ونحضر الدرس، فما يخالف. عليكم السلام. نترك ندرس الكفاية بس حتى مشاغل يعني من الليل إلى النهار يعني، فما لحقنا نستعد للدرس ونقرره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
النقطة التاسعة من دورهم عليهم السلام في حياة الأمة، تربية الأمة على أخلاق الإسلام والالتزام بتعاليمه. توجد عدة وسائل وعدة أساليب للتربية، نريد أن نركز هنا على أسلوب معين من خلال هذا، هو الأسلوب التربوي الذي نريد أن نشير إليه، من خلال تجسيد هذه الأخلاق عمليا في واقعهم. فإن من الوسائل المهمة في التربية القدوة والأسوة الحسنة حسب تعبير القرآن الكريم. يوجد عدة أساليب لتربية الناس والمجتمع، بالمحاضرات، بالكتب، واحدها ماذا؟ أن تجسد عمليا هذه الأخلاق من دون أن تتحدث. اللي عبر عن القرآن بالأسوة الحسنة، يرونك الناس يتأدبون بأدبك، هذا معلموا منك من دون أن تتحدث. فأريد يشير إلى أن التعليم والتأديب وحده لا يؤثر إذا لم يقترن بالعمل والتطبيق. وما أحوجنا نحن الحوزة قبل غيرنا أن نقرن بين العلم والعمل. وغالبا ما يتوفر على مدى الأجيال حملة كثيرون للعلم ووعاظ وخطباء، إلا أن أثرهم محدود في المجتمع. لماذا؟ لعدم اقتران القول بالفعل بشكل دقيق، ولم تتحقق الدقة في التطبيق إلا في سيرة المعصومين عليهم السلام، الموافقة الكاملة بين القول والعمل. لأن العصمة على التحقيق لا تعني إلا ذلك، العصمة هي هذه، أن تطبق كل ما تؤمن به نظريا وتكون معصوما، تقول هذا محرم تجتنبه، هذا واجب تفعله، هذا مستحب تؤديه، هذا مكروه تتركه، هي هذه العصمة، ليست أكثر من ذلك. ولأهمية هذه الملازمة كان الأئمة عليهم السلام يحثون على العمل، واشتهرت توصيتهم عليهم السلام كونوا لنا دعاة صامتين، مو لا تكونوا ناطقين، بس خلوا عملكم يشهد على ما تقولون أكثر من قولكم. وقد فسرها عليه السلام بقوله في مكان آخر، ما معنى كونوا لنا دعاة صامتين؟ فسرها: عملون بما أمرناكم به من طاعة الله، تعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير. هذه قال الخصال: إذا فعلتموها إذن أنتم لنا دعاة صامتون. وهم عليهم السلام لا يأمرون بأمر إلا كانوا أول المبادرين إليه، ولا ينهون عن شيء إلا كانوا أول المنتهين عنه. يوجد كلام في نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام في هذا المعنى، وهم بذلك يعكسون صورة الإسلام النقية. وكان هذا التصرف مهما، هذا التجسيد العملي للإسلام مهم. لماذا؟ نشرحنا وذكرنا بشيء من التفصيل في محاضرة ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها من لا يستحق، كان بمناسبة رزية يوم الخميس قبل سنة ربما. من الأقوام الجديدة التي دخلت الإسلام ماذا رأت من المسلمين؟ رأت حكمهم وقضاتهم ووعاظهم وسلاطينهم، وهؤلاء عليكم السلام كلهم كانوا محارفين على الإسلام. الأقوام الجديدة فهمت الإسلام من خلال هذه الصور التي أمامها، وإن أيضا صارت ردة سلبية عندهم من الإسلام، فإما أن يؤمنوا بالإسلام على هذه الصورة المنحرفة اللي أدى الانحراف، لا تدري أقوام الآن كثيرة دخلت، مو شوف حالنا في العراق، روح شوف في بعض الدول، الإسلام في الصين، كتاب أنا قريه الإسلام في الصين، لا يفهمون من الإسلام إلا أن يجتنب لحم الخنزير ويجتنب الخمر، أكثر من ذلك. الحقيقة قبل أكثر من 20 عاما قرأت عن الإسلام في الصين، كانت استوها ثورة ماوتسي يعني موجودة، ثورة ثقافية سنة 76 وقضت وأبادت المسلمين يمكن الآن لا أكيد تطوروا كثيرا نحكي نهاية السبعينيات. فشاهد مثلا هاي الأقوام الجديدة فهمت من الإسلام هذا الإسلام الذي نرى من هؤلاء على معنى السلام وين كانوا موجودين، أو الشيعة الخلص من بلاد الإمام وين موجودين. لذلك كانت هاي خطوة مهمة، وكان هذا التصرف من الأئمة عليهم السلام وتلامذتهم مهما تجسيد العمل الإسلام، لأن أمما كثيرة دخلت الإسلام من دون أن تعلم بمنابعها الأصيلة، ولم تكن تشاهد أمامها إلا النماذج المشوهة المنحرفة من المسلمين. حتى نعرف إيش قد يكون دورنا خطيرا نحن إن أسأنا في تصرفاتنا، راح تفهم المجتمع أن هذا التصرف هو من الإسلام. يعني شفنا الحوزوي يقوم به، راح يكون ذنب كل من تورط بهذا التصرف علينا نحن، يعني يفهمون الإسلام من خلالنا المسؤولية المضاعفة علينا. ولم تكن تشاهد أمامها الأمم الدخلت بالإسلام إلا النماذج المشوهة المنحرفة من المسلمين الممثلة بالمتسلطين والحكام بغير حق. وهذا خطر على هؤلاء قوم الجدد، لأنه سيتراءى لهم أن الإسلام هو هذا، ثم أن يعتنقوه كما هو أمامهم ويرتدوا عن الإسلام لعدم القناعة بهذه النماذج. وهكذا كان التناقض واضحا بين سلوك الأئمة عليهم السلام المطابق للإسلام والحكام المنحرفين. حينما يأتي إن شاء الله فصل علاقة الأئمة عليهم السلام بالسلطة والحكام، نجد لماذا هذا الفاصل أصل بين الحكام والأئمة، ولماذا هذا العداء المتأصل من قبل الحكام والأئمة. أحدهم هذا، أحدهم من شأه هذا، وهذا التناقض. وهكذا كان التناقض واضحا بين سلوك الأئمة عليهم السلام المطابق للإسلام والحكام المنحرفين عنه، واستطاعوا بذلك الحفاظ على شريعة الإسلام كما هي فكرا وتطبيقا نظريا وعمليا. وبعد أن وعت الأمة ذلك ألقت بزمامها إليهم، وبدأت لا تعير تلك الحكومة أذنا صاغية في كل ما يتعلق بالإسلام. شوف لا حد الحمد لله الناس واعية، الدولة تعلن غدا عيد، فات الإعلان مدري إيش، يقولون يرقصون الليلة عيد، من يستمع لهم؟ تعرف أن قيادتها هي هناك. فكذلك هاي المسألة وعيتها الأمة من ذلك الزمان. وبدأت الأمة لا تعير تلك الحكومات أذنا صاغية في كل ما يتعلق بالإسلام وتعاليمه، حتى قال سفيان الثوري الملك في الشام والخلافة في المدينة. في الشام ملك ونصر، وين سمى نفسه أمير المؤمنين، وهو تعبير دقيق عن قطبي الخير والشر والحق والباطل. وكنموذج لهذا الدور المشترك نستعرض جانبا من تعاملهم مع الناس من خلال خصلة واحدة نجدها مشتركة عند جميع الأئمة عليهم السلام، وهي العفو الصفح عن المسيء الذي تميزوا به حتى مع أعدائهم. وبهذا السلوك علموا الأمة كيف تحيا متآلفة متحابة كأنها الجسد الواحد، وكسبوا بسيرتهم هذه الأعداء قبل الأصدقاء، معودين قوله تعالى لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة. لا تكون النتيجة، القرآن يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميم. لكن يقول وما يلقاها، المشكلة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الأدب القرآني نشوف شلون الأئمة عليهم السلام اشتركوا في أداء هذا الدور في حياة الأمة. أول هذه الآية إلى واقع عملي، فقد عفى أمير المؤمنين عليه السلام بعد انتصاره في معركة الجمل عن مروان بن الحكم وعن عبد الله بن الزبير وعن عمرو بن العاص وغيرهم ممن خرج لقتاله، ونكث بيعته ولب الناس ضده. وقد قال عليه السلام إذا ظفرت بعدوك فليكن العفو أحلى الظفرين. كلمات حقيقية نصف سطر لكنها بالنسبة لي تعتبر كبيرة جدا، تسوى مجلدات. إذا ظفرت بعدوك فليكن العفو أحلى الظفرين، الظفر المعنوي، وهذا انتصار على نفسك، لا تستسلم لهوى نفسك وغيظها. والظفر الثاني الظفر المادي، كونك انتصرت على عدوك، لكن يقول أحلى الظفرين هذا أن تنتصر على نفسك اللي تميل إلى حب الانتقام والأخذ بالثأر قد صاع صاعين. يقول لا، أحلى الظفرين هو هذا العفو، الانتصار على نفسك. وقال الإمام السجاد عليه السلام ما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. وقف عليه رجل من بني عمومته فأسمعه كلاما مرا وشتمه فلم يكلمه، فلما انصرف ذلك من أبناء عمومته قال لجلسائه الإمام عليه السلام: قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي مشويات هذا الرجل حتى تسمعوا ردي عليه. فمضوا معه وكل يحدث نفسه ماذا سيرد الإمام وماذا يجيد الإمام من هذه الألفاظ السوقية حتى يرد عليه بمثله. فمضوا معه وهو يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يمشي ويتحدث مع نفسه ويؤدب نفسه، والله يحب المحسنين. فخرج الرجل متوثبا للشر وهو لا يشك أنه عليه السلام إنما جاءه مكافئا له على بعض ما كان منه. فقال له علي بن الحسين: يا أخي أنت كنت قد وقفت علي آنفا وقلت ما قلت، فإن كنت قد قلت ما في فأنا أستغفر الله منك، وإن كنت ما ليس قلت ما ليس في فغفر الله لك. فبسط المسألة ما تحتاج إلى شيء من ذلك. فأقبل عليه الرجل معتذرا وقال: لقد قلت ما ليس فيك وأنا أحق به. والكلام عليه. وكانت جارية تصب الماء للإمام السجاد عليه السلام، فسقط من يدها الإبريق على وجه الإمام عليه السلام فشجه وسال الدم منه. قالت له الجارية: إن الله يقول والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال: عفى الله عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: أنت حرة لوجه الله. وكان هشام بن إسماعيل المخزومي واليا على المدينة لعبد الملك بن مروان، وقد أساء للإمام السجاد عليه السلام ولحقه منه أذى شديد. لما توفي عبد الملك عزله الوليد بن عبد الملك وأوقفه للناس لكي يقتصوا، هكذا أعوان الظلمة من أعان ظالمة اليد. هذه الذلة التي تلحقهم في الدنيا قبل خزي الآخرة. يا أيها الناس نحن أهل العدل، تعالوا اقتصوا من هذا شبكم ظلامات. أوقفه للناس لكي يقتصوا منه، فقال هذا هشام بن إسماعيل المخزومي: والله إني لا أخاف إلا من علي بن الحسين، وأبي شو يقتص مني. فمر عليه الإمام عليه السلام وسلم عليه وأمر خاصته أن لا يتعرض له أحد بسوء، أرسل له كلاما: إن كان أعجزك مال تؤخذ به فعندنا ما يسعك ويسد حاجتك، فطب نفسا منا من كل من يطيعنا. فإن الناس تطلبك فلوس شنو الظالمه، احنا مستعدين ان نوفر لك. يمكن يصل يعني البشر الى هذا المستوى من الادب الا هم عليهم السلام. فقال له هشام بن اسماعيل: الله اعلم حيث يجعل رسالته. الى غير هذه النماذج وما اكثرها التي تطفح بها سيره اهل البيت عليهم السلام والتي وسعت كل المسلمين، فكانوا بذلك دعاة صامتين إلى جانب الدعوة الناطقة. طبعا هم ناطقون أيضا، لكن أيضا مارسوا هذا. ومظهر آخر نحب إيراده لهذه الدعوة الصامتة، وهو ما روي أن صالح بن وصيف وكان مكلفا بحبس الإمام العسكري عليه السلام قال لجماعة طلبوا منه التضييق على الإمام، شدوا على الإمام العسكري بالحبس، فقال هذا صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين أشر من قدرت عليه، فقد صار من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم. شو سوي له؟ أشر اثنين خليتهم عليه في السجن. لكن لما شافوا يرت الرجل ثم أمر بإحضار الموكلين به الاثنين، قال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقال لهما: تقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله، لا يتكلم ولا يتشاغل غير العبادة، إذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. وكلف آخر بالتشديد على الإمام عليه السلام، وكان شديد العداوة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم غليظا عليهم، فما أقام إلا أياما حتى وضع خديه له، وكان لا يرفع بصره إليه إجلالا وعظاما من دون يتحدث الإمام معه بشيء، سيرته كلش كافية لتأديبه، وكان لا يرفع بصره إليه إجلالا وعظاما، وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وجودهم غلا فيه. وقد تعددت أساليبهم عليهم السلام في تربية المجتمع وتعليمه أخلاق الإسلام. خذ لذلك مثلا أسلوب الإمام السجاد عليه السلام في تعبير العبيد بعد تفقيفهم، كان كل سنة يجمعهم في الليلة الأخيرة من شهر رمضان ويلقي عليهم كلاما ثم يحررهم. أسلوب الإمام السجاد عليه السلام في تحرير العبيد بعد تثقيفهم وتعليمهم سنة أملا وأكثر بحسب استعداد الشخص وتنمية روح التحرر والاستقلالية في نفوسهم إلا لله تعالى قبل اعتقهم. ملاحظة كن نلاحظها بين نقرن بين سيرة الإسلام في تحرير العبيد وبين سيرة القوانين الوضعية. نقرأ في التاريخ الأمريكي إبراهام لينكولن كان قانون لتحرير العبيد لكنه فشل، العبيد لما حررهم رجعوا بأنفسهم إلى سادتهم. ليس بأن خطوة مهمة قبل هذا تحريرهم أن نسمي المادي، هناك معنى أن تحررهم من الداخل من العبودية من الذل، تعلمهم من العبودية خالصة لله تعالى أنت حر لماذا تكون عبدا لغيرك. هاي الخطوة الأولى المهمة، ولا ما فائدة تحررهم أنت ماديا وهم مستعبدين، هم مستعبدين من الداخل ومجبولين إلى الرضوخ والخنوع إلى الغير. الإمام السجاد عليه السلام خطوتين سوا سنة كاملة وأكثر بحسب استعداد الشخص، كان يحررهم من الداخل ويثقفهم ويوعيهم ثم يحررهم من الخارج يقول له أنت حر لوجه الله. هذا الفرق بين الطريقتين. لذلك نقول هنا تنمية روح التحرر والاستقلالية في نفوسهم إلا لله تعالى قبل اعتقهم خطوة أساسية نحو ذلك. لذلك شوف كثير من الذين كانوا عبدة النظام السابق الآن صاروا عبدة للأمريكا، مو تمام؟ لله، لأنه هذا هو من الدخل مستعبد. هذا ما يفيد توخر للنظام السابق وجاء عبدا للنظام الجديد. نفس الشيء، هذا عبد الدينار والدرهم والهوى، لا هو يتحلي عبد أو يخدمه. والآن تلقاهم هم صاروا على أمريكا ينافقون، هم يرفعون تقريرات تقارير، هذا هيكي هذا هيكي هذا كلا هذا كلا نفس الشيء. فلازم يحتاج إلى تربية تتحرروا من الدخل الأول، هؤلاء يلا تحرروا من الخارج. إنا لله وإنا إليه راجعون. أن الحرية الشكلية لا تنفع إذا لم يكن الشخص بالقرآن الكريم شو تقول آية عن فرعون فاستخف قومه فطاعوه، من السبب؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين، هم مخشوادين وفرعون سوى لهم فزعهم، بس هم من الداخل مجبولين على الخنوع وعلى الذل وعلى العبودية للطاغوت، شو تسوي لبعض؟ فبس أشروا لما فاستخفهم راحوا طاعوه بارد المشكلة. مسألة صعب. فإن الحرية الشكلية لا تنفع إذا لم يكن الشخص في نفسه متحررا من عبودية الشهوات والطواغيت ذوي المصالح والنفوذ. فإن الكثير ممن هم أحرار، ابن قاسيان أحرار ظاهرا، إلا أنهم عبيد لغيرهم. فالتحرير الكامل لا يكون إلا بالتحرر الحقيقي من الحاجة والعبودية للآخرين. وإلى هذه المرحلة، المرحلة الأولى والمهمة، أشار أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام، يقول له لا تكن عبد غيرك، هاي العبودية من الداخل، وقد جعلك الله حرا. والمرحلة الثانية هي التي عبر عنها كيف استعبدتم الناس وقد وضعتهم أمهاتهم أحرارا، الحرية الثانية. والاقتصار عليه على التحرير هذا المهر إذا صح التعبير نصف الحل وغير كاف للقضاء على هذا المرض الاجتماعي الوبيل. ما زالت العبودية موجودة، عبودية لرئيس العشيرة، عبودية لبعض التقاليد الاجتماعية، يعلم أنها غلط ويعلم أنها مخالفة للشريعة بس كون يسويه، بس لأنه عبد للأعراف والتقاليد، وذلك عبد للرئيس العشيرة، وهذا عبد للحكام والطواغيت، وهذا عبد للمال، مستعد أن يقتل مؤمنا وجزاء متعمدا يقتل. لماذا؟ لأن أغري مثلا جائزة، هذا عبد. إذن هذا كلهم عبيد. في الكتاب أكو من سلسلة نحو مجتمع النظيف، ماذا اسمه؟ عبقري ليس من المعقول. سلسلة نحو مجتمع نظيف واحدة منها لمعالجة هذه العبودية، لأن نحتاج أن نكون أحرارا، أن نكون أحرارا، اللي هو يعالج أول الأغلال النفسية ثم يعالج الأغلال الفكرية أما عجل الأغلال الاجتماعية وهي أغلال كنا نصنف هي أغلال. شكوى القرآن أيضا مشرين إلى الأغلال، هو الكتاب اقتبس بعض الأمور من شكوى القرآن، فعنوانه كونوا أحرارا لأن القرآن واضح ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ذلك يحرروا أنهم مصابون بالرق بالأغلال بأشكال عديدة من الأغلال يردلهم تحرير هؤلاء. فكتاب كونوا أحرارا نكتب لكي نقرأ وليس لكي، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى كلها هذه الأسباب جاءت نتيجة لتشخيص في المجتمع مو اعتباطا ولا ترفا فكريا، ولعل هذا هو بعض السر بفضل الله تبارك وتعالى في نجاح هذه من وتأثيرها في الناس، لأنها جاءت مخلصة لكي تضع بدل تشخيص العلاج على الأدواء التي أصاب بها المجتمع. وهذه الحلقة ماذا على كن السابعة والثامنة من سلسلة نحو مجتمع النظيف، عنوانها كونوا أحرارا. فذا الاقتصار عليه على التحذير الظاهري نصف الحل وغير كاف للقضاء على هذا المرض الاجتماعي الوبيل، وشواهد على فشل مثل هذه الحلول كثيرة كفشل الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن في القضاء على الرق. أما الأسلوب الذي اتخذه الإمام السجاد عليه السلام في احترام الموالي وتكريمهم وتفقيفهم وتفقيههم فقد شمل المرحلتين وساعد على توفير معلمين ونقل للحديث ولفكر الإمام السجاد وآدابه وأخلاقه إلى الأمة، وكان لذلك تأثير بالغ في إعطائهم الثقة بأنفسهم بحيث أصبح في يوم ما على رأس القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني أصبح في يوم ما بعد وفاة الإمام السجاد عليه السلام جل فقهاء العالم الإسلامي من الموالي، من الموالي فقه المدينة فلان من الموالي، فقه مكة فلان من الموالي، فقه الكوفة فلان، فقه البصرة فلان، كلهم من الموالي بفضل هذا التحرير الموالي من الفقر وإعطاهم الثقة بأنفسهم. النقطة العاشرة قيادة الحركات الإصلاحية التي تستهدف تغيير الواقع الفاسد الذي تعيشه الأمة وخلق البديل الأفضل ورفع الظلم والحيف عن المسلمين بالعودة إلى تطبيق النظام الإسلامي الأصيل. وكانت هذا قبل ما كنا نقدر نحكي الجهاز يعتبر مخالفا للتقييد، فلذلك كان هذا الكتاب مجمدا، بس الآن بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع عليكم السلام ورحمة الله. فلنا هذه النقطة العاشرة من دورهم في حياة الأمة قيادة الحركات الإصلاحية التي تستهدف تغيير الواقع الفاسد الذي تعيشه الأمة وخلق البديل الأفضل ورفع الظلم والحيف عن المسلمين بالعودة إلى تطبيق النظام الإسلامي الأصيل. وكانت هذه القيادة قيادة الحركات الإصلاحية من خلال عدة أشكال تختلف باختلاف الظروف والملابسات المحيطة بالإمام عليه السلام من جهة، وللمستوى العقدي الذي يتحلى به الجيل المعاصر للإمام عليه السلام. الجيل الذي عاصر أمير المؤمنين عليه السلام ليس كالجيل الذي عاصر الإمام السجاد عليه السلام، وليس كالذي عاصر الإمام الصادق، وهكذا. فهذا عنصر مؤثر إذن، وسنزيد هذا الأمر إيضاحا في فصل اللحظ. قسمنا نحن المحاضرات إلى محاور، المحور الأخير نحيط إن شاء الله هذا الموضوع بالتفصيل، وهو هل كان الأئمة عليهم السلام يحاولون ويسعون لاستلام الحكم والاستلام السلطة أم لا؟ هذا فصل مستقل إن شاء الله فنبين هذا التفصيل، لكننا بصدد بيان هذه النقطة باختصار. ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الأشكال كيف كانت قيادتهم عليهم السلام الحركات الإصلاح، كانت بعدة أشكال. الشكل الأول تسلم الحكم مباشرة لو توفرت ظروف تطبيق نظام حكومة العدل الإلهي، وقد حدثت مثل هذه الفرصة لأمير المؤمنين عليه السلام، واستطاع رغم قصر مدة خلافته والفتن الرهيبة التي مزقت العالم الإسلامي في عصره وتكالب مختلف القوى المعادية للحق المتسترة به بإحباط مساعيه الإصلاحية، أقول رغم ذلك استطاع عليه السلام أن يعرض عظمة الإسلام في إدارة شؤون الحياة وصلاحيته لقيادة البشر في كل زمان ومكان. وسنستغني عن كل الكلمات التي قيلت كتب ألفت، صوت العدالة الإنسانية مثلا جورج بغداد فلان او فلان كتبت كثيرا عن ياسر افرض الراعي والرعية بشرح عهد الامام عليه السلام لمالك الاشتر في كيفية ادارة الحكم، حدث الكثير عن حكم ابن ابي طالب وعدله وسياسته، لكن لسنا بصدد التوسع، سنستغني عن كل الكلمات التي قالت في عدله ونهج حكومته القويم بما قاله هو عليه السلام عن ذلك، وهو الصادق المصدق الذي يفعل ما يقول من خلال بعض النصوص الموجودة في أثره الخالد نهج البلاغة. قال عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان، كما نحتاج إلى أطروحة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، نحتاج إلى التفسير الموضوعي لنهج البلاغة، نصنف كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ونبوبها تحت مواضيع. وما كان لي طبعا يتسنى لي أن كيف في نهج البلاغة الكتاب الضخم أستطيع أن أقتبس هذه النصوص المشتتة في الكتاب لكي أستدل بها على مطلبي، كيف أستطيع ذلك؟ بشهر أقدر بالله أدور في نهج البلاغة حتى أطلع إذا على مطلب واحد أنا أقعد شهر أقلب في نهج البلاغة، المطلب الآخر شلون وعلى آخر شلون؟ نرجع إلى ما قلناه في يوم سابق، لأنك حينما تقرأ كتابا مهما عليك أن تلخص أفكار برؤوس أقلام وتثبتها بأوراق منفصل عندي فهرس فهرسي ولنهج البلاغة، فبسهولة أقلب النقاط الرئيسية فيه، هاي وحدة أقلب هاي، أنت تحدث على الأمر بالمعروف أنه عن مركب يشوف إجدال الإمام عليه السلام، أجلي فهرسي لنهج البلاغة، هرس لكل سطر ولكل كلمة، أي فكرة أجدها جديدة قد صفحات كاملة 4-5 يتحدث في الموعظة، أكتب صفحة 220 في الموعظة ما، لكن ربما سطر واحد فيه معنى سجل، فبسهولة بسر على فهرسي أيضا أجد بسهولة وين موارد تحدث الإمام على المعروف أنه عن منكر، أن الكتب المفهرسة عندي هو كتاب نهج البلاغة، لذلك استطيع بفضل الله بسهولة أن أي مطلب أريد أشوف رأي الإمام عليه السلام فيه أقلب الفارس أنزل كلماته، وهذا واحد من المطالب. قال عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان، الأراضي الزراعية الشاسعة والأموال والهبات التي أقطعها عثمان لي مثلا من ذوي الخصوصيات، يقول عليه السلام والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء فرددته والأموال يملكت بغير حق، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. لذلك نسأل هذا السؤال ينطبق أيضا، نريد أن نطبق على حياتنا، أنه توجد أموال شخصية لبعض أعوان النظام ورموزه، وهي أموال شخصية بحسب إذا وضع عليها اليد يمكن التصرف بها أم لا، حسب القاعدة الفقهية أموال شخصية لا المفروض، لكنها هذه تنطبق عليها الكلام، أعطيت بغير حق ما زالت ملكا عاما، هذا يطبق عليها كلام الإمام عليه السلام، حتى لو ملكها لا تكن ملكا شخصيا. والله لو وجدته قد تزوج به النساء، يعني يحتاج لها تمليك جديد قد، فأنت كن كل حالة تدرسها وتشوف لها قد موظف مسكين ملكت الدولة بيتا، هذا لا ملك لها يجري عليه الملكية، لكن أكو حالات أخرى، والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لاددته، إن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل الجور عليه أضيق. وقال عليه السلام أيها الناس إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم أستأثر بي لنفسي، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تعلموا، هذه حقوقكم. وأعتقد كان لسان حاله يقول أني ما قصرت في هذه الأمور، أما حقي عليكم الوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم، أربعة بأربعة. وقال عليه السلام لما عوتب على التسوية في العطاء قال أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ نعم بهاي السياسة تقولوها أنا أقدر أكسب وانتصر، لكن هيهات أطلب النصر بالجور في من وليت عليه، والله ما أطور به،
لا أطور به، لا أمر به ولا أقاربه. ما سمر سمير بلده، وما أم نجم في السماء نجمة، لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله، كيف لا أسوي بينهم. وقال عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا وقعتنا في الجمل أو في صفين، حتى أن جاءت الأول وقفنا وقلنا لا هذا الحق إن هذا مو إلك، أنا والإمام عليه السلام والزهراء سلام الله عليه، كان منافسة في دنيا من الإمام عليه السلام يجيه الإمام يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، وإنما ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع فأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل. الأول واحد يقول ما يصير يتولى أمور المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نعمته، ولا الجاهل. نسأل مرات تجدون صفات المحافظ اللي ننتخبه، انطونا صفات مثلا شمدين رئيس الجمهورية اللي ما أدري تحصل انتخابات أم لا تحصل، هو أم يفرض رغم إرادة الشعب. فهذه إذن البخيل هذا لا ينبغي، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيظلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه. الحانث أي الظالم للدول أي الأموال التي تتداول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع للمقاطع الحدود التي عينها الله تبارك وتعالى، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. وقال عليه السلام: ولقد أحسنت جواركم وأحطت بجهدي من ورائكم وأعتقتكم، هذه الحرية التي تحدثنا عنها قبل قليل، أعتقتكم من ربق الذل وحلق الضيم، شكرا مني للبر القليل، كان منكم بر وكان منكم طاعة لكنه قليل، شكرا مني للبر القليل، وطراقا وغضا عما أدركه البر شهده البدن من المنكر الكثير. وقال متبرئا من الظلم بكل أشكاله: والله لئن أبيت على حسك السعدان شوك مسهدا قضى الليل ساهر على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، علي من يامنوني كل هذا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسول يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لأجل ماذا؟ لأجل أن أرضي نفسي أمارة بالسوء. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا رفولها ويطول في الثرى حلولها، والله لقد رأيت عقيلا أخوه وقد أملق حتى اسماحني من بركم صاعة، ورأيت صبيانه شعث الشعور عبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم سواد يصبغ به، وعاودني مؤكدا علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي الذي أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها وهي المكوات،
قلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سبرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ وأعجب من ذلك طارقا أرق الباب، طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. هكذا ينظر الإمام عليه السلام للباطل. فقلت هذا الجائب لهدية طارق الباب، أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول، أي فكلتك الهبول، المرأة التي لا يعيش لها ولد، بلتك الهبول عن دين الله، أتيتني لتخدعني؟ مختطف أنت أم ذو جنة أم تجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحف لا فيها على أن أعصي الله. لماذا؟ في نملة أسلبها جلب شعيرة مازل. هكذا ما فعلته، وإن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة أقضمها. أكو أهون من هذا؟ ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. أعوذ بالله من سبات العقل وتجميده وقب الزلل، وبه نستعين. وقال عليه السلام: من استعان بالأمانة واتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أذل وأخزى. وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة. وقال عليه السلام في رسالته إلى والي في البصرة عثمان بن حنيف: ألا وإن لكل مأموم إماما. طبعا تغير كيف يكون إمامك، قد يكون إمام ذلك البعيد الشيطان، وقد يكون إمام النفس الأمارة بالسوء، وقد يكون الظالم الطاغية، وقد يكون. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. يقول إمامكم الماثل أمامكم. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، الطمر هو ثوب الخلق، ومن طعمه بقرصيه، قرصين واحد لغدوة واحد عشيا. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد عفة وسداد، والله ما كنست من دنياكم تبرا، وادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. عجيب. إذن هذا هو بلي ثوبك، بل لحظة وأخرى يتمزق، يقول ما أعددت بديلا له حتى أبدل. هو عليه السلام كان ثوب من يغسله أو يجيبه يعني لابسه وتسويه حتى يضرب الهواء وينشف بالعجل حتى يلبسه. يقول لا تقدر انتصر مثلي. صحيح. يقول ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا. ومن عهد الخالد إلى مالك الأشتر نهج البلاغ، هذا الكتاب غائب عنا مع الأسف، وفيه بعض كنوزه بعض جواهره. ومن عهده الخالد إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر نكتب بعض الفقرات. شو يقول عليه السلام وهو وليه على مصر؟ ما تولت ابنه استشهد في الطريق: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا غاريا اغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فأيهم يستحق أن تأكله وتصبح عليه سبعا غاريا؟ يفرط منهم الزلل وتعرض لهم الألل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب يعطيك الله من عفوه وصفحه. هدف القرآن حينما يدعو للعفو ماذا يقول؟ أتحبون أن يغفر الله لكم؟ تريدون هذا لو لا؟ إذن تعف عن الآخرين حتى الله تبارك وتعالى يعفي عنكم، فإنك فوقهم أيها الوالي، ووالي الأمر عليك فوقك، أيوة ابن أبي طالب عليه السلام، والله فوق من ولاك. فلاحظك سلسلة من الولاية عليك، ومنه من نفس العهد أنصف الله يا مالك، وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك. هذا كنت أدرس حقيقة كتاب بالحوزة العلمية، لأن الحوزة أيضا تمارس شؤونا إدارية، فكنت تتعلم فنون الإدارة، هذه من الدروس اللي يجب أن تضع. وأقول حقيقة ندرس كتاب الراعي والرعية مثلا، أو نصحة بعض الإخوة أن يأخذ من هذا المصدر ومن غيره، فسوينا في الدرس مناسب لذوق وسياقات الحوزة. وإن كان الراعي والرعية كافي لأنه شرع عهد مالك الأشتر وولي ولاته أمر الدين والدنيا جميعا، فهذه يمكن نخليها ضمن أفكارنا. المطلوب عندنا كثير، إن كان المانع موجودا فقد زاد، لكنه لا نكون مع الأسف ممن لا مقتضي عنده، مو المانع كان موجود، لا مقتضي ماكو، هذا لا مقتضي ماكو شاي بعد، شكون مش كون نعيد حساباتنا من جديد، إن شاء الله المقتضي فينا موجود، لكن كان مانع منه لم زال المانع بفضل الله تبارك وتعالى، فكن نضيف درسا للحوزة، فن إدارة المجتمع، لكن وجهة نظر إسلامية طبعا. وقلت لك إذا ما عندنا منهج تقول محظم درس الراعي والرعية، أنا تعلم من هذه الأفكار درس الراعي والرعية، من إن شاء الله يشفع في درس الراعي والرعية إن شاء الله. ما يهم رحية بالتدارج، ما قلت المثل إن شاء بلي إن شاء الله أكيد أكيد. يقول أنصف الله أيها الحوزوي، مايكل أشتر خراف من وجود الخطأ أن يكون متجددا، أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك حشية، إنك إلا تفعل هذا الإنصاف ظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته. ومن نفس العهد يقول ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة. يوجد عندنا مع الأسف، وهذا تفكير ناشئ من أنانيتنا، نحن نريد أن يحصل خير المجتمع، لكن نريد أن يكون على أيدينا حتى يقال شو أنانية، حتى يقال أنه هذا هو الذي مثلا سن الفعل الفلاني أو هو الذي قام بهذا. توجد لأنني هل قد تكون مركزة؟ إذا فتسنة صالحة وعمل صالح قام بها سابقك تحاول أن تلغيه حتى لا يبقى اسم ذلك السلف وكأنه هو مثلا صاحب هذه المنطقة، وتؤسس أنت باسمك سنة جديدة. يوجد هذا التفكير لولا موجود نعترف به. لذلك الإمام يقول له ولا تنقض، وهذه إذا كنت تزيد ربما موجودة، يعني على كل يا الله مو دائما الحج يمكن تحدث به، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، يكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها، وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة أي محادثة الحكماء لتثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك، ومنه وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قادتك وخاصتك حيث وقع، فتأخذك في الله لومة الآن، واجتبع عاقبته بما يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك محمودة. ثم ننتقل إلى الشكل الثاني، هذا الشكل الأول من أشكال قيادة الحركات الإصلاحية، وهو تولي الحكم مباشرة إن توفرت ظروفه كما توفرت للإمام علي عليه السلام. ثم ننتقل بإذن الله تعالى الأشكال الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.